هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رولاسي. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل السلام عليكم. في حلقة اليوم أعزائي سيكون موضوع قصتنا حول إحدى الحالات السلبية السائدة في مجتمعنا، والتي طالما أدت إلى تأزم الحالة المعنوية للشخص وانعكاس ذلك أيضا على طبيعة علاقته مع الآخرين، بل علاقة الآخرين به على وجه التحديد. موضوع حلقتنا هو ما يتعلق بالأبناء الذين يحكم على أبيهم بالسجن لأسباب عدة، وما ينجم بعد ذلك من تحول أو تغير نظرة الآخرين تجاههم وتعاملهم بشكل حساس جدا وبعيد جدا عن الروح الإنسانية والأعراف السماوية إنجاز القول. في حلقة اليوم سوف نستضيف كلا من فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، والدكتورة زينب عيسى الباحثة الاجتماعية من لبنان، وذلك لأجل إلقاء الضوء ولأجل الاستماع إلى أفضل الحلول لهذه المشكلة.
عماد طالب في الكلية، تعرض أبوه إلى مساءات قانونية من قبل مدير الشركة التي يعمل فيها بسبب نقص كبير في الأموال المودعة في خزانة الشركة، والتي هي من مسؤولية والد عماد. وبعد عدة جلسات من المحاكمة ومع كل محاولات المحامي الذي سعى بكل جهده لأن يخلص موكله أبا عماد لتبرأته من تهمة الاختلاس الموجهة إليه، صدر الحكم بالسجن عليه. ورغم أنه لم يكن المقصر ولم يكن هو المختلس الحقيقي، وكما يقال في المثل الشائع ياما في الحبس مظاليم. وهكذا صار أبو عماد بنظر الآخرين سجينا خطيرا، لذا عليهم الحذر منه في المستقبل، بل والحذر من كل أفراد أسرته فردا فردا. لذلك بدأ كل من يعرف عمادا بتفادي التعامل معه وتجنبه، وبدعوى أن أباه قد دخل السجن دون أن يحاول ذلك البعض معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك. بعد أن شاع الخبر بين المقربين من عماد الأصدقاء والأقارب على حد سواء، بدأوا بالابتعاد عنه وعن أفراد أسرته شيئا فشيئا، وأولهم أعز الأصدقاء إليه قصي، الذي كان بالنسبة إلى عماد الأخ والصديق وكل شيء. ففي إحدى المرات، وكما تعود عماد على أن يرافقه قصي إلى أي مكان يذهبان إليه، طرق الباب. خرجت والدة قصي عند الباب، سألها عماد عن قصي، فاعتذرت على الفور عن مرافقة ابنها له بحجة أنه مريض. لم يقل شيئا عماد، بل بادر بالدعاء لابنها بالشفاء العاجل، ووعد أنه سوف يزوره في وقت آخر. وهنا قالت له الأم: لا تتعب نفسك يا ولدي، فحاله سوف يتحسن، بالإضافة إلى أن أباه قد منعه من الاتصال بأي صديق منذ اليوم. تعجب عماد من كلام الأم وشعر بشيء من الريبة وعدم الراحة، لأنه بكل تأكيد لم يقتنع بكلام أم قصي أبدا، وقال مع نفسه: يا إلهي، ما الذي أخطأت به؟ وما الذي قلته أو تصرفته مع أم قصي حتى سارعت إلى قول ذلك؟ ولماذا رفضت أن أزور ابنها مرة أخرى؟ وهو في طريق العودة مر بالعطار لشراء بعض الأشياء، ومجرد أن مد عماد يده حتى قال له العطار: أرجو ألا تمس شيئا إلا بعد أن تسدد ما بذمتك أولا. قال له عماد: لا بأس يا عم، سوف أسدد لك حالما أحصل على النقود غدا أو بعد غد، ولكنك تعرفني منذ أمد طويل، وأنا كباقي أبناء الحي أشتري منك ومن ثم أسدد لك. أجابه العطار: هذه المرة أنا أعتذر، فلست مستعدا أن أبيعك شيئا دون أن تسدد كامل ما بذمتك. تعجب عماد من أسلوب العطار، فهو وللمرة الأولى يتصرف معه هكذا، اضطر إلى أن يتركه ويذهب إلى البيت دون أن يشتري أي شيء. في صباح اليوم التالي ولما توجه إلى الكلية، بدأ عماد يشعر بأن أنظار الآخرين أخذت تتبدل تجاهه، وأخذت أساليبهم معه هي الأخرى تتبدل أيضا، فلا سلام ولا كلام مع أغلب الذين كانوا بالأمس أعز الأصدقاء. وعندما بدأت المحاضرة ودخل الأستاذ، وجه أنظاره إلى الطلبة الحاضرين، فاختار عمادا وسأله قائلا: بصفتك يا عماد الابن الأكبر ومسؤولا الآن عن أسرتك بشكل كبير بعد أن دخل أبوك السجن، كيف يمكن أن توفق بين الدراسة وبين العمل وبين تأمين متطلبات الأسرة؟ وبينما كان عماد يريد أن يجيب عن السؤال، بادر أحد الزملاء الحاضرين بالقول: لا أعتقد يا أستاذ أن عمادا سوف يحتاج إلى أن يعمل بعد الآن، فأبوه قد وفر له ولعائلته أموالا كثيرة تكفيهم سنين طويلة. ضجت القاعة بالضحك من هذا الموقف، ولم يتمالك عماد نفسه، فخرج من قاعة الدرس دون أن يرد على زميله ودون أن يستأذن من أستاذه المحاضر بسبب الإحراج الشديد الذي ألم به. شكل هذا الأمر ضغطا نفسيا كبيرا على عماد وحالته المعنوية، وراح يمشي ثقيل الخطوات بين هذا الشارع وذاك حتى وصل البيت، فإذا به يشاهد صاحب الدار بانتظاره. سلم عليه، أجابه صاحب الدار بنوع من التثاقل وكأنه يمتلك الدنيا بأجمعها، قال لعماد: أرجو بعد أن ينتهي عقد الإيجار أن تقوم بالبحث عن بيت آخر، فأنا بحاجة إلى بيتي لأسكن فيه. اندهش عماد مما سمعه وقال: ولكنك تعرف بأن أبي في السجن وأنا طالب في الكلية، رغم ذلك أحاول العمل في السوق لتوفير لقمة العيش لأمي ولإخوتي، وقد جئت اليوم أنت لتزيد من همومي وتزيد من مشاكلي. أجابه صاحب الدار بكل هدوء: هذه مشكلتكم وليست مشكلتي. توترت أعصاب عماد وقال له: وماذا تقصد بمشكلتنا وليست مشكلتك؟ أولست أنت بمؤمن؟ أولست أنت برجل في قلبه رحمة؟ قال له الرجل: قلت لك الذنب ليس ذنبي، اذهب إلى أبيك واسأله لماذا سرق ودخل السجن فترك أسرته تعيش المشاكل وتعيش الصعاب. لم يتمالك عماد نفسه فهجم على الرجل وانهال عليه بالضرب المبرح. فتجمع الناس وحضرت في هذه الأثناء سيارة الشرطة فأخذوه معهم بعد أن وجهوا له تهمة الاعتداء على الآخرين.
بعد أن استمعتم أعزائي إلى قصة عماد وما آلت إليه الأمور معه واصطحاب الشرطة له إلى مركز شرطة المدينة للتحقيق معه، نتوجه إلى فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما جاء في القرآن الكريم وشريعتنا السمحاء من واجبات ضرورية على المسلمين تجاه الضعفاء والمساكين وتجاه من ليس لهم تقصير أو ذنب في حياتهم، وما هو ذنب عماد بن السجين في أن يعامله الآخرون بهذه الطريقة؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة للأسف في كثير من المجتمعات ربما تقع بعض الأحداث الطارئة فيأخذ الناس جرمها بغير أهلها، وهذا هو ما نرى في هذه القصة الواقعية التي وقع فيها عماد. إذا أن أباه ربما سجن لغير سبب واقعي أو لتهمة ظاهرية، ولكن في حقيقة الأمر لما سجن دائما الناس ما يسحبون آراءهم ومواقفهم تجاه امتداداته، مع أن الله سبحانه وتعالى بين لنا صريحا في القرآن الحكيم حين قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى أنه لا يصح أن يؤخذ أحد بجرم أحد آخر حتى لو كان قريبا منه. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى بخس الناس أشياءهم. وفي كثير من الآيات وإشارات من الروايات أنه لا يصح أن نبخس الناس أشياءهم وحقوقهم، وإنما ينبغي أن يكون المقياس هو الحق والحق لوحده. هذا الغضب وهذا الحقد وهذه الكراهية مع هذا الذي سجن أبوه بغير حق سوف نجعله يقوم بأعمال طيبة لمجتمعه، وسوف يمارس أدوارا تطوعية في خدمة هذا المجتمع. وأما إذا ازدراه المجتمع واحتقره المجتمع وقاطعه المجتمع، لا شك ولا ريب لأنه سوف يحمل في طياته وفي داخله أمواجا من الغضب والحقد والكراهية على أبناء المجتمع. وعادة أمثال هؤلاء، نقول عادة أمثال هؤلاء، ربما يكونون مشروع جريمة في المجتمع، وهذا المشروع من الجريمة هو الذي يخلخل السلم والأمن الأهلي والأمن الاجتماعي. فإذا يمكن لنا بطريقة معينة أن نستوعب هذه الحالات، والقاعدة في ذلك أن لا تزر وازرة وزر أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق مجتمعاتنا لامتصاص أمثال هذه الموارد حتى يكرسوها في خدمة هذا المجتمع، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
بعد أن استمعنا إلى فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية، نتوجه الآن إلى الدكتورة زينب عيسى الباحثة الاجتماعية من لبنان لسؤالها: ماذا يجب على المجتمع تقديمه لأبناء السجناء من أشياء مادية ومعنوية، وماذا يجب أن نوفر لهم حتى تسقط نظرية مذنبون حتى إشعار آخر من قاموس المجتمع كما من قاموس أبناء السجناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنه إنما تم عرضه بالنسبة إلى الشاب عماد وما يتعرض له من سوء معاملة من مجتمعه ومن محيطه البيئي نتاج لدخول والده السجن وما يتعرض من إهانات على هذا الأمر. الحقيقة أن هذا العمل غير مقبول من المجتمع أو من المحيط الذي يحيط عماد، ليس مقبولا لا على المستوى الديني أولا، ولا المستوى الاجتماعي، ولا المستوى النفسي. فعماد يعني إضافة إلى الظرف الذي تعرض إليه من فقدان عاطفة والدي وهو بأمس الحاجة إليه إلى وجوده ومساندته في هذا العمر، وتم يترك هذا الفقدان آثار نفسية على مستوى النفسي لعماد، جاءت تدعمه سلبيا الظروف المحيطة بعماد. للأسف علينا أن نعرف سيد الكريم بأن للموقف الاجتماعي تأثير كبير وحاسم على أي فرد منا، وكيف الفرد هو بحاجة إلى الرعاية وإلى الكلمة الطيبة. إلا أن حيث أن على المستوى النفسي يعتبر قبول المجتمع وإحاطة الفرد بهالة من الإيجابية والاحترام والتقدير يؤثر تأثيرا كبيرا في التوازن النفسي، ولكن ما تم عرضه حول عماد بأنه يتعرض إلى إهانات من الرفاق من المجتمع، حتى لدرجة أنه ينبذونه وينظرون له نظرة ازدراء. فيمكن هنا الخطورة تقع أن يقع عماد ضحية جانحين محترفين، وهذا له كبير الخطورة ويساعد كثيرا ويعمل على تأخير عماد على تحصيله الدراسي والمدرسي وعلى إعداد وبناء شخصية مستعدة لمواجهة الضغوطات والانفعالات وبناء مستقبل زاهر. في هنا أنا أخطئ المجتمع، البيئة التي تحيط عماد هو ليس يعني من الحرام ومن المشين أن نأخذ عماد بجريرة والده، بالعكس يجب أن نساعده ونسانده. لذلك في الوقت الحاضر هناك العديد من الجمعيات المتخصصة التي تراعي وتهتم بشؤون أبناء السجناء، لأنهم حرام أن يأخذوا بأي جريرة، وهكذا بدلا من أن نوجههم توجيها إيجابيا نوجههم نحو السلب نحو الانحراف. من الخطورة جدا أن نترك هؤلاء عرضة للإهانات وإلى الإزدراء، يجب أن ندعمهم نمسكهم. هذا هنا يأتي دور الدولة، دور المؤسسات المدنية والأهلية. تفضل سيد الكريم.
في ختام حلقة اليوم نشكر الشكر الجزيل ضيفي الحلقة الكريمين على حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع. نستودعكم الله وإلى اللقاء.